أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجواب التفصيلي من الصاحب الكفاية، والتوضيح هذا الجواب التفصيلي يتوقف على مقدمة، وهي أن النهي التنزيهي الذي يفيد الكراهة على أقسام. القسم الأول يتعلق بذات الشيء وبذات الواجب أو المستحب مما لا بدل له، ما يتعلق به النهي سواء كان واجبا أو مستحبا مما لا بدل له، كالصوم يوم العاشوراء. لا بدل لصوم يوم العاشوراء، لأن الصوم في كل يوم يكون مستحب. القسم الثاني كذلك يتعلق النهي بذات العبادة المأمور بها مما له بدل، كالصلاة في الحمام. النهي يتعلق بالصلاة في الحمام وللصلاة بدل، يمكن للمكلف أن يصلي بدلا الصلاة في الحمام في المسجد في البيت. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث مما يتعلق به النهي ولكن لا بذاته، بل باعتبار اتحاد المأمور به وكونه ملازما لما هو المنهي عنه، كالصلاة في موارد التهمة. إذ الكون في موارد التهمة، إذا صلى فيها يكون ملازما للصلاة ومتحدا معها في الوجود الخارجي. هذا هو القسم الثالث. بعد هذه المقدمة وهذه الأقسام يقع الكلام في كل قسم من هذه الأقسام الثلاث. فعلا الكلام في القسم الأول، النهي في القسم الأول لا يوجب بطلان العبادة، إذ في القسم الأول ترك الصوم أكثر مصلحة من فعل الصوم يوم العاشوراء. ففي الصوم مصلحة وفي الترك المصلحة أقوى وأكثر، ولهذا يرى من الأئمة ترك الصوم يوم العاشوراء. فيقع الصوم في يوم العاشوراء صحيحا، غاية الأمر تركه أفضل، ولكن لا يلزم اجتماع الكراهة والاستحباب في فعل واحد كالصوم يوم العاشوراء، لا يلزم هذا المحذور. والتوضيح عدم لزوم اجتماع الاستحباب والكراهة يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن للكراهة معنيان. المعنى الأول الكراهة المصطلحة بين الفقهاء، وهي من الأحكام الخمسة. ومعنى الكراهة المصطلحة أن يكون في فعل الشيء نقص وحزازة ومفسدة، مفسدة غير ملزمة. هذا هو معنى الكراهة المصطلحة. ولكن هنا الكراهة غير مصطلحة، ومعناها ما يكون أقل ثوابا. فجانب الفعل في محل الكلام مكروه بهذا المعنى أقل ثوابا، وجانب الترك أكثر ثوابا. الكراهة بهذا المعنى، ليس الكراهة بمعنى الكراهة المصطلحة كي يلزم اجتماع الزدين في موضوع واحد، كي يلزم هذا المحذور، كما هو مبنى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لا يلزم هذا المحذور، فالصوم في يوم العاشوراء يكون مكروها أي أقل ثوابا من الترك، وتركه أكثر ثوابا. فيقع التزاحم بين المستحبين أي الفعل والترك، ولكن والمؤثر ما أقوى مصلحة أو ثوابا يقدم ما هو أقوى على ما هو أضعف، والنا يكون إرشادا إلى أن الفعل أقل ثوابا والترك أكثر ثوابا. فالنتيجة أنه لا يلزم اجتماع الكراءة والاستحباب في موضوع واحد كي يستدلوا به على جواز اجتماع الأمر والنهي، على جواز اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد. لا يلزم هذا على هذا الفرد، كما قال شيخ الأنصاري قد السر واتبعه صاحب الكفاية، قال أن النهي هنا لا يفيد الكراءة الاصطلاحية، بل النهي إرشاد إلى ما أقل ثوابا، ولا يلزم اجتماع الكراءة المصطلحة والاستحباب في موضوع واحد. نعم الفعل مستحب والترك أيضا مستحب والترك أرجح، فيقع التضاهم بين المستحبين فيرجى إلى ما في باب التضاهم من المرجحات من تقديم ما هو الأهم على المهم، أو تقديم ما له ليس له بدل على ما له بدل، والتفصيل في محله. هذا هو الجواب عن القسم الأول. إلا أن المحقق النائمي قد سره أورد على هذا الجواب على صاحب الكفاية وعلى الشيخ الأنصاري، أورد بما حاصله، قال من المستحيل أن يتعلق الأمر بكلا النقيضين، الفعل والترك بينهما تناقض، من المستحيل أن يكون الفعل مأمورا به والترك أيضا مأمورا به، إذ لا يمكن التخيير بين النقيضين في فرض التساوي بين الفعل والترك، إذ التخيير بين النقيضين مستحيل باعتبار كونه تلف ما هو الحاصل، إذ المكلف لا يخلو من الفعل والترك، ولازم التخيير أيضا كذلك، إما الفعل وإما الترك وهو حاصل، وكذلك يستحيل التلف التعييني بكل من الفعل والترك لكونه تكليفا بغير المقدور، إذ لا يقدر المكلف لا يتمكن من الجمع بين فعل شيء وترك ذلك الشيء، والأمر بالترتب بأن يكون الأمر بأحد النقيضين مترتبا على ترك النقيض الآخر. قال المحقق النائمي هذا أيضا غير مقدور في النقيضين، غير معقول، وفي الزبدين لا ثالث لهما، كما تفصيل البحث في بحث الترتب، فلم يكونا من باب مستحبين متزاحمين كما قال الشيخ الأنصاري والصاحب الكفاية، بل كان المورد من موارد التعارض، داخل في موارد التعارض. هذا المقطع غض على الشيخ وصاحب الكفاية حيث قال أن هذا المورد من باب التزاحم، يستنتج المحقق النائمي بكلامه أن هذا المورد من موارد التعارض ليس من موارد التزاحم. هذا خلاصة ما أورده المحقق النائمي على كلام الشيخ وصاحب الكفاية، ثم أورد السيد الأستاذ السيد الخوي قد السر على كلام محقق النائمي على هذا الكلام، ولكن لا يسع المجال أن نذكر ونوضح ما أورده السيد الخوي قد السر على المحقق النائمي. الحمد لله.